نحن ذكرنا في الدرسين الماضيين ترجمة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ بعض مزايا هذا الكتاب الكريم المبارك، كتاب الموطأ للإمام الهمام حجة الإسلام سيدي مالك ابن أنس رضي الله عنه، كتاب لا مثيل له في الفقه. هذا الكتاب المبارك جاء فضله، كتاب مبارك وله فضيلة، من أين جاءت فضيلة هذا الكتاب؟ جاء فضله ببركة حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا حتى قلوب الأولياء، قلوب العارفين، قلوب المحدثين قلوب مقدسة، قلوب طاهرة. لماذا؟ لما حوت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قيمة المرء بما يحتويه قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك. نحن نعلم بأن أفضل القلوب وأنقى القلوب وأصفى القلوب قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من أين جاءت؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، فقيمة المرء بما يحتويه قلبه. فلذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة سيد السادات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما تحتويه قلوبهم. وأي كتاب يخط، قيمة الكتاب بما فيه من معلومات. جاء الكتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، جاء فضله ببركة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة جامعه الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي اختصه ربنا عز وجل بمزايا ذكرناها في درس ماضي. ومن علامات فضل هذا الكتاب أن الله عز وجل ألقى له القبول عند عامة المسلمين وخاصتهم. ومن تمام فضل الله على الإمام مالك رحمه الله تعالى أن جاء كتاب الموطأ مرتبا ومبوبا ومستوعبا، حيث دونت فيه السنة الشريفة على الأبواب الفقهية. جاء في كتاب الموطأ رواية محمد بن الحسن قال مالك: دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمس بالأرض، يعني بعد الفجر وقت صلاة الضحى، وقد نزل عن سريره إلى بساطه. مين هو اللي نزل؟ أبو جعفر نزل وجلس على بساطه، فقال لي أبو جعفر، قال للإمام مالك: حقيق أنت بكل خير وحقيق بكل إكرام، فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر. صارت مذاكرة علمية بينه وبين الإمام مالك لئمات لوقت صلاة الظهر. فقال لي أبو جعفر: رجاءني أحبابنا، أحبابنا هناك في الأخير، إخوتنا الكرام هنيك يا أخي، أخي الكريم، واحد يقوم لعندن، قال: فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر، فقال لي: أنت أعلم الناس. أبو جعفر هم بيقول للإمام مالك: أنت أعلم الناس. ما اغتر الإمام مالك بالمديح، وهذا شأن الذي يراقب نفسه ويراقب الله عز وجل. أنت أعلم الناس؟ فقلت لا والله يا أمير المؤمنين. مين اللي قال لك أنا أعلم الناس؟ هل اطلعت على علوم الخلق جميعا ورأيت علومهم وعلمي حتى حكمت بأني أعلم الناس؟ فقلت لا والله يا أمير المؤمنين. فقال بلى ولكنك تكتم ذلك، فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين. يعني بعد أمير المؤمنين هو أعلم الناس، يعني حط حاله رضي الله تعالى عنه كذلك أنه أنت عالم. فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين يا أبا عبد الله، كنيته الإمام مالك. ثم قال ضع للناس كتبا وجنب فيها شدائد عبد الله بن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب فأحمل الناس عليها. شو هالمدح هذا وهالأسلوب هذا، وحتى يعني أشار على الصحابة رضي الله تعالى عنه، على عبد الله بن عمر، على ابن عباس، على ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، نوع من أنواع المدح والثناء على الإمام مالك. فقلت له يا أمير المؤمنين لا تفعل، مع أنه قال له بدي أكتب له كتابه بماء من ذهب. إيه والله يجي واحد يقول لي إلي كتابك أنت بدي أكتب لك إياه بماء من فضة مو ماء ذهب، عقلي بيطيش، بزيغ بصرنا. لأنه نحن بالنسبة لنا إلا من رحم الله صار همنا منزلتنا في قلوب الناس وشو بدي يقولوا الناس عنا، ولكن عند العارفين بالله عز وجل همهم ربنا جل وعلا، لذلك ما كانوا يلتفتون إلى هذا. فقلت له يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل كل بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. جاء في شرح الزرقاني على الموطأ وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك ضع للناس كتابا أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك يعني ما رضي، فقال ضعه فما أحد اليوم أعلم منك. فوضع الموطأ فلما فرغ فما فرغ منه حتى مات أبو جعفر رضي الله عن الجميع. فالموطأ معناه المسهل الميسر، وقد عرضه الإمام مالك على 70 فقيها من فقهاء المدينة فواطؤوه على صحته فسمي بالموطأ. كتاب الموطأ عرضوا على 70 من فقهاء المدينة كلهم وافقوا على الموطأ على هذا الكتاب فسمي بالموطأ. لقد جمع الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وإجماع أهل المدينة. مكانة الموطأ وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث، يعني ما يستطيع كل أحد أن يجمع بين الحديث والفقه، إما أن ينشغل بالحديث الشريف وبجمعه وإما أن يشتغل بالفقه. تأليف الحديث وجمعه في كتاب على الأبواب الفقهية لا ينهض به إلا فقيه يدري معاني الأحاديث الشريفة ويفقه مداركها ومقاصدها ويميز بين لفظ ولفظ. وهذا النمط من العلماء المحدثين الفقهاء يعد نزرا يسيرا بالنظر إلى كثرة المحدثين الرواة والحفاظ الأثبات، إذ الحفظ شيء. هل شلون يعني؟ مثلا أهل القرآن الكريم بيحفظ القرآن الكريم، ولكن تفسير القرآن الكريم صعب عليه، ما يستطيع عليه. عالم التفسير غير الحافظ. وحفظ الحديث يسير، يعني خاصة في هذه الآونة عم نسمع أن مسابقات بين الطلاب وبين الرجال وبين 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 إلى آخره، وهذا حفظ صحيح البخاري، وهذا حفظ الكتب الستة، وهذا حفظ كذا وكذا. حفظ الحديث شيء والفقه شيء آخر أميز منه وأشرف وأهم وأنفع. حفظ القرآن شيء راقي راقي جدا، ولكن الأرقى أن يفهم الإنسان القرآن العظيم. حفظ الحديث الشريف شيء راقي جدا جدا، ولكن فقه الحديث هذا أنفع. فإن الفقه دقة الفهم للنصوص من الكتاب والسنة عبارة أو إشارة أو صراحة أو كناية، وتنزيلها منازلها في مراتب الأحكام، لا وكس ولا شطط ولا تهور ولا جمود. ما كل واحد من المحدثين يتقن الفقه، ولا كل واحد من الحفاظ للقرآن الكريم يتقن تفسير كتاب الله عز وجل. وهذه الأوصاف غريزة عزيزة الوجود في العلماء قديما، فضلا عن شدة عزتها في الخلف المتأخر. يعني في السلف الصالح أن يجمع الإنسان بين علم الحديث، بين الحديث الشريف وحفظه والفقه، عزيز نادر جدا جدا في ذاك الزمن. أما في زمننا هذا يعني صار أعز وأندر. طبعا أدعياء العلم ما في أكثر منهم، يعني بيحفظ 10 أحاديث 10 آيات من القرآن الكريم صار شيخ الإسلام. هذه الأوصاف عزيزة الوجود في العلماء قديما، فضلا عن شدة عزتها في الخلف المتأخر. ويخطئ خطأ كبيرا مضاعفا من ظن أو يزعم أن مجرد حفظ الحديث أو اقتناء كتبه والوقوف عليه يجعل من فاعل ذلك فقيها عارفا بالأحكام الشرعية ودقيق الاستنباط. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث، ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. مزايا الموطأ: كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى له مزايا كثيرة تميز بها عن سواه من كتب الحديث الشريف. منها أولا أن الموطأ جمع إمام فقيه محدث مجتهد متقدم كبير متبوع، اللي جمعه شخصيته كبير جدا، شهد له أئمة عصره ومن بعدهم بالإمامة في الفقه والحديث دون منازع، رضي الله عن الإمام مالك وعن سائر الأئمة. روى الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن علي بن المديني قال: كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. المقصود بذلك علماء الحديث الشريف كانوا يحبون أن يسمعوا حديث الفقه للحديث الشريف. لماذا؟ لأنهم استنبطوا الأحكام الفقهية. وقال أحمد بن حنبل: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. أن واحد يفقه الحديث ويفهم المغزى منه أحب إلي من حفظه. وقال علي بن المديني: أشرف العلم الفقه في متون الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة وفي تدريب الراوي. للحافظ السيوطي قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. إيه الشيوخ؟ يعني علماء الحديث. ثانيا أنه أطبق العلماء على الثناء عليه على الموطأ وتبجيله، وكثر كلامهم في مدحه وتقريضه. وأكتفي هنا بكلمات قالها إمام الأئمة الفقيه المحدث المجتهد المتبوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وحسبك به وكفى. قال مين اللي قال؟ الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قال: ما على ظهر الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك. وفي لفظ آخر قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. وفي لفظ آخر قال الشافعي رحمه الله: ما بعد كتاب الله تعالى أكثر صوابا من موطأ مالك. وفي لفظ آخر قال الشافعي رحمه الله: ما بعد كتاب الله كتاب أنفع من الموطأ. تنوع هذه العبارات يفيد تكرار ثناء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كتاب الموطأ أكثر من مرة في أوقات متعددة. طبعا هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ كان قبل جمع صحيح البخاري وصحيح مسلم. كتاب البخاري وكتاب مسلم ما جمعا بعده، فقال الإمام الشافعي في كتاب الموطأ ما قال. وقد قال الحافظان الذهبي وابن الصلاح قولته هذه قبل أن يؤلف الصحيحان، قبل ما يكتب ويجمع صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما قال في حق كتاب الموطأ. ثالثا من مزايا هذا الكتاب أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني من الهجرة. طبعا أفضل القرون القرن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم، فهو سابق كتاب الموطأ، فهو سابق غير مسبوق بمثله، إذ هو أول كتاب في بابه، وللسابق فضل ومزية على سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه وكبار الصحابي بأسبقيتهم في الإيمان كانت لهم ميزة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسبقيتهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم ميزة، فهذا الكتاب له أسبقية في الزمن، فالسابق له فضل ومزية، إذ هو الإمام الذي سن التأليف الحديثية على أبواب الفقه واقتدى به المؤتمون من ورائه مثل عبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسواهم. فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثناءنا الجميلة، هو الأسبق كتاب الموطأ. من مزاياه رابعا أنه يرويه عن مؤلفه إمام فقيه محدث مجتهد كبير متبوع. اللي عم يروي الموطأ عن الإمام مالك فقيه محدث مجتهد كبير الشأن متبوع مشهود له بالإمامة في الفقه والحديث والعربية. من هو؟ الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وشيخ الإمام الشافعي. الإمام محمد بن الحسن شيخ الإمام الشافعي وتلميذ أبي حنيفة وتلميذ الإمام أبي يوسف. لازم هذا الشيخ محمد بن الحسن الشيباني لازم شيخه مالكا 3 سنين وسمع منه الكتاب بلفظه فتملأ وتروى ونهل وعب من فقهه وعلمه وروايته مع ما كان عليه من الذكاء النادر، محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عنه، والفطنة التامة وفقاهة النفس، حتى صار الفقه سجية له. فهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني سجية له، وقد أتقن روايته عن شيخه مالك، وأضاف بعد روايته أحاديث الباب بيان مذهبه في المسألة موافقا أو مخالفا، وبيان مذهب شيخه الإمام أبي حنيفة فيها وموافقته له أو مخالفته، وبيان مذهب شيخه الإمام مالك أحيانا ومذهب عامة فقهائنا أيضا. ويعقب محمد بن الحسن الشيباني ويعقب في كثير من الأبواب ببيان معنى الحديث وتوجيهه وما يستحسنه أو يستحبه أو يكرهه من وجوه المسألة، وقد يفصل تفصيلا وافيا الأقوال والفروق بين مذهبه ومذهب شيخه الإمام أبي حنيفة أو مذهب شيخه الإمام مالك، ويبين أحوال المسألة وأحكامها. طبعا يفهم من هذا الكلام أنه ما في كان عندهم تعصب، الله يرضى عنهم. شلون حل نحن في عندنا تعصب للمذهب؟ إذا واحد يعني عنده علم في مذهب الحنفي، عنده علم في المذهب الشافعي، عنده علم، يتعصب لمذهبه، ليش هذا التعصب؟ ما في حاجة. مذهبنا أو يعني منهجنا أو علمنا صواب يحتمل الخطأ. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة الاجتهاد إيش كان يقول؟ إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، ولكن غلب عنده الظن فقال هكذا. إن احنا اليوم على العكس من ذلك تماما. طبعا هذا أدب يعلمنا إياه محمد بن الحسن الشيباني الله يرضى عنه والإمام مالك، كيف يكون الإنسان المتبع لأصحاب هذه المذاهب. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الكلام حجة لنا وأن يكون نافعا لنا بإذن الله تبارك وتعالى.